بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دراسة المصطلح مصطلح علم الحديث إلى مبدأ الكام؟ العاشر في مسائل هذا العلم. نعم. وصلنا إلى المبدأ العاشر وهو في مسائل هذا العلم، وعرفنا أن من أوائله أو من أوائل هذه المسائل معرفة الحديث الصحيح ووضع شروط له تميزه عن غيره، وما هي خصال الضعف التي إذا ظهر منها شيء في حديث صار ضعيفا. فإذا اشترطنا في الصحيح ما رواه العدل الضابط، إذا ما رواه الفاسق فهو ضعيف، عكس العدل وعكس الضابط، من ليس ضابطا اللي بينسى كثيرا، كثر نسيانه، كثر خطأه، لا يهتم بأوراقه أو بصحفه، فهذا إيه؟ مش مجرد، ليس مجرد خف الضبط، وإنما ضبط قليل، الحفظ عنده ضعيف فيضعف به الحديث. ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، وعرفنا إيه الطبقات؟ طبقات الإسناد اللي هو الراوي نفسه، كل راوي يمثل طبقة غالبا، وإلا فقد تجد راويين تلميذ وشيخه من طبقة واحدة، لكن غالبا كل راوي يمثل طبقة من طبقات الإسناد، يعني جيلا من أجيال الرواة، جيلا من أجيال الرواة. فلابد أن يكون الرواة كلهم بهذا الشكل، بهذه القوة في الحفظ وفي العدالة وما إلى ذلك. الحديث الذي حصل فيه شذوذ، أو الرواية التي فيها شذوذ عن بقية الروايات التي رواها الثقات، هذا يعتبر إيه؟ ضعيفا، ويعتبر هذا الشذوذ ضعفا في الحديث، أن يخالف الثقة الآخر، يعني زميله وفي الدرجة واحدة من الثقة أو التوثيق، أو يخالف من هو أوثق منه. أو يخالف من هو أوثق منه، فهذا أيضا روايته ضعيفة. أو أن يشتمل الحديث على علة، وعرفنا أن العلل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. الظاهر يظهر ربما لطالب العلم أو لكل العلماء، أما الخفي فلا يظهر إلا لفقهاء هذا العلم، ناس على خبرة دقيقة جدا فيعرفون هذه العلل الدفينة الدقيقة التي لا تظهر لكل أحد. كما عرفنا أن علم الحديث يتكلم في بيان الحديث الصحيح، وهذا تقسيم متأخر للعلماء، قديما كان الحديث عندهم صحيح أو ضعيف، صحيحا أو ضعيفا فقط اسمين. المتأخرون أنتجوا أو استخرجوا قسما ثالثا وسطا بينهما، فقالوا الحديث إما صحيح وإما حسن، وهو الذي خف فيه ضبط بعض الرواة، وإما ضعيف. ومن الأمور المهمة والتي أؤكد عليها أن غير المحدثين زادوا على كلمة علة، أو زادوا على تعريف الحديث بأن تكون العلة قادحة، نفتح له، ولا يعاب المحدثون بعدم اشتراط القدح في العلة، يعني كلهم قالوا ولا علة فقط، لا يعاب المحدثون بهذا، فهذا ايه عملهم، عنده شغل كده صحيح وضعيف، ما فيش مجاملة، لا مجاملة في إثبات الدين. ولكن الفقيه وكاتب التاريخ والسيرة وعالم الفقه وهو الفقيه ومثلا المفسر، هؤلاء وجدوا معاني لطيفة ربما مستندا لهم في بعض الفروع في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يشتد ضعفها، يعني علة فيها علة محتملة، علة يسيرة علة خفيفة، فأخذوا هذه الأحاديث وانتفعوا بها، ولذلك قالوا ولا علة ولا علة قادحة، من غير شذوذ ولا علة قادحة. لا نخطئ علماء الحديث ولا نخطئ غيرهم من العلماء أنهم أخذوا بهذا النوع من الحديث، لأنهم لهم هدف سام وإن كان الحديث ضعيف. وهذا هو سبب الاختلاف بين علماء الحديث وبين علماء العلوم الأخرى، وهذا ما خفي على الشباب وعلى إخواننا وأخواتنا في طلب العلم وفي سماع المشايخ. لما كتب الشيخ الألباني كتابه تمام المنة على فقه السنة، هو يعني لم ينتقد أحكام الفقه بقدر ما انتقد الحديث، ولا يؤخذ منه الفقه بقدر ما يؤخذ منه الحديث. أما الشيخ سيد سابق رحمهما الله جميعا فيؤخذ منه الفقه أكثر مما يؤخذ منه الحديث، بكل واحد له تخصص. الشيخ الألباني معذور في أن يضعف الحديث ده ويثبت أن في فقه السنة حديث ضعيف، لكن يعذر الشيخ سيد سابق أن في هذا الفرع لا يوجد حديث ضعيف، ولو عنده على الأقل بذل جهده وبحث فلم يجد حديثا صحيحا، كل ظهر لغيره هذا يعذر به، جهده كده خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولهذا كم من الإخوة والأخوات ألغوا فقه السنة، ألغوا فقه السنة الكتاب نفسه من حياتهم ومن مكتباتهم برؤية كتاب تمام المنة، أو ربما حتى بسماعه أن الشيخ الألباني انتقد فقه السنة، هو لم يعلق إلا ربما على بعض من المجلد الأول من فقه السنة، لم يكتمل عنده هذا الأمر. وللأسف لم يقرأوا ما قاله الشيخ الألباني في كتاب فقه السنة، ما كتبه عنه كتقييم، صعد ورفع كتاب فقه السنة إلى السماء، وكتاب موجود راجعوه، اقرأوا مقدمة الألباني في تمام المنة ماذا قال عن كتاب فقه السنة، لنعرف الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون، هو أنهم يأخذون بالشائعات ويأخذون بالكلمات الطائرة ولا يعرفون ما يقصده العالم وهكذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان ذا أدب وذا علم وفقه، ولكن صوره الناس أو صوره تلاميذه أو بعضهم للناس صورة مخيفة مرعبة، وكأنه يمسك سيفا يقطع به رقاب العلماء، لكنه في الحقيقة رحمة الله عليه ما كان هكذا، وكان وضعه أو حالته الطبيعية خلاف هذه الصورة المنقولة عنه خطأ. على كل حال فنقول نظل نحتفظ بهذه النقطة، أن قول المحدثين في الحديث الصحيح غير قول الآخرين العلماء الآخرين في التخصصات الأخرى والمدارس الأخرى في الحديث الصحيح. نعم، ويعذر كل فيما قال. بلا شك طبعا اهتم هذا العلم بمسألة معرفة الحديث الضعيف، وذلك بوضع تعريف له وبيان العلل التي تتسبب في ضعف الحديث. فالحديث الضعيف مجملا كده يعني تعريفه هو ما خلا من شرط من شروط الصحة. الحديث الضعيف ما خلا من شرط من شروط الصحة، يعني ليس لازما أن يخلو الحديث الضعيف من كل الشروط، لا، لو فيه كل شروط الصحة ما عدا شرطا واحدا هو إيه؟ ضعيف. مش لازم يتتوفر فيه كل الشروط أو تتخلف عنه كل شروط الصحة، إنما يكفي أن يتخلف عنه شرط واحد. الضعف يكون كما رأينا كده على سبيل السرعة، يعني بسبب عدم عدالة الراوي، بسبب عدم ضبطه، بسبب علة أخرى، بسبب شذوذ. إذن العلل إيه؟ متعددة ومتنوعة، وهي أكبر وأكثر عددا مما حصر في التعريف الحديث الصحيح. العلل كثيرة، وبالتالي نوع وقسم العلماء وعلماء الحديث الحديث الضعيف على حسب العلل، فلكل علة ضابطها تعريفها يعني، ولها واقعها ولها حدودها. فهناك هذه العلل التي ذكرناها، وهناك علة الانقطاع، وهناك علة اسمها الإرسال، وهناك علة اسمها الإعضال، حديث معضل وحديث معنن عند رواه معينين، الذي يرويه الراوي بكلمة عن فلان عن فلان عن فلان، هذا ليس كله ضعيفا، المعنن والمؤنن كذلك، اللي فيه إيه؟ أن فلانا قال كذا، أن فلانا أن فلانا، برضو نفس النظام، هذا ضعيف في وجود بعض الرواة، نوع معين من الرواة سنعرفه إن شاء الله. وهناك الحديث المدلس والحديث المضطرب وما يوهم الاختلاف، أنواع كثيرة من الأحاديث الضعيفة على حسب علة كل حديث، فجعلوا كل علة نوعا من أنواع الحديث الضعيف. بيان هذه العلل ومتى توجد في الرواية أو في الإسناد، وما حكمها وحكم العمل بالحديث الذي اشتمل على هذه العلة أو أصابته هذه العلة، هذا فن كبير وعلم كبير وواسع، العلماء بينوه أجمل بيان ووضحوه، حتى قالوا هل يجوز العمل بالحديث الضعيف أو لا، وضعوا شروطا لذلك، فقبلوا بها العمل ببعض الأحاديث الضعيفة، وبعضهم منع مطلقا، وهكذا، يعني وفوا بهذه المسألة وفاء عظيما جدا. وهذا يدلنا كما أقولها دائما في مناسبتها، هذا يدلنا على حفظ هذا الدين، ويطمئننا إليه أنه انتقل إلينا حتى وصلنا بطريقة مأمونة محفوفة بالأمن، مش الأمن المركزي، الأمن الحقيقي، طريقة مأمونة جدا تجعلنا نطمئن لهذا الدين ونزداد ثقة فيه. حينما تجد العلماء مثلا ميزوا بين الحديث الموصول سندا أو المنقطع سندا، سند فيه انقطاع، فضعفوا المنقطع وصححوا ليه الموصول. كيف الموصول؟ الموصول أن يكون كل راو قد أخذ عن شيخه فعلا، سمع منه، تلقى عنه. وفي حياتنا كلام كثير، من قال لك هذا الكلام؟ لك والله أخ قال لي. ومن قال الأخ؟ أخ 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 من كده. مسألة خطيرة جدا، تبحث عن مصدر لهذا الكلام لا تجده، قيل 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 وهكذا، كلام غير منضبط، كلام لا نستطيع أن نمسك به بشكل صحيح. لكن اشترط العلماء، علماء الحديث المتساهل منهم، اشترط أن يكون الراوي وشيخه حدثنا فلان أو عن فلان، أن يكون قد تعاصر، حاجة اسمها المعاصرة، المعاصرة يعني عاش في عصر واحد مدة مشتركة بينهم. صحيح الشيخ أكبر من التلميذ ومات قبله، لكن كان موجودين على قيد الحياة في حدود 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة. إذن غالبا التقى به، غالبا التقى به. فالمعاصرة تقتضي الملاقاة والسماع منه أو الأخذ عنه. منين غالبا دي خدوها؟ إزاي يعني ممكن اثنين في عصر واحد ما شافوش بعض؟ العلماء كان عندهم حرص، يعني ربما تجدوها هذه الأيام بين أهل الفن الواحد. الممثلين مثلا المحليين والأجانب تلاقيهم يعرفوا بعض أو على صلة ببعض. لعيبة الكورة في العالم كله ممكن تلاقيهم على صلة، على الأقل حتى الأندية والفرق والحاجات دي يعني. فالعلماء أفضل وأشرف فريق عرفته الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، فإنهم على طريقهم. فكانوا حريصين، التلميذ حريصا، كان حريصا على رؤية شيخه أو رؤية الشيخ فلان، ليطلب العلم على يديه أو يأخذ الحديث منه. وربما ذكرنا قبل ذلك قصة التلميذ الذي ذهب إلى شيخه ليعلو بالإسناد، فرآه يجمع الفرس ببعض الحصى بدلا من الفول، فلم يأتمنه على حديث النبي عليه السلام لما رآه يكذب على فرسه. قال إن كذب على فرسه لا آمنه أن يكذب علي، ورجع. ممكن أخذها في شهر المسافر يرجع شهر تاني مسافر دون أن يحصل شيئا. وكان غرضه ليس أخذ الحديث، فقد أخذه ووصله الحديث، ولكن وصله بواسطة. يعني حدثنا كما قلنا كده الشيخ إبراهيم يقول حدثنا جاءه الحديث عن محمد عن علي. الشيخ محمد عايش مع الشيخ إبراهيم في مكان واحد أو التقيا، وأخذ إبراهيم من محمد الحديث. لكن الشيخ إبراهيم الراوي إبراهيم سمع أن الشيخ علي هو شيخ شيخه لا يزال على قيد الحياة في بلد آخر، أو ذاهب، أو لا يزال، أو هذا العام ذاهب إلى الحج مثلا، فيسعى لملاقاته لينقص الإسناد راويا، وبكده يبقى اقترب من النبي عليه السلام درجة. ولو استطاع أن يحذف واحد كمان ويلتقي بشيخه يبقى اقترب درجتين. والإسناد كلما على قل عدد رواته كان أقرب إلى الصحة، أقرب إلى إيه؟ الصحة. يعني من الخبر يبقى بينك وبين أصل الحدث في الخبر الذي تخبر به 2-3، غير ما يبقوا 10. 2-3 يغلب عليهم الصدق ويصعب فيهم الكذب، لكن 10 أكيد بحد دخل في النص غير موثوق فيه، تتلاقي الكلام إيه؟ زيد فيه ونقص منه وهكذا ونقص منه. يعني أريد أن أصور لكم أنه ما كان قصده تحصيل علم جديد، إنما اقتراب من النبي عليه السلام في الرواية بس. يعني مسألة ممكن ننظر إليها نحن بأنها مسألة ثانوية، يعني ما تستحق السفر، والحديث وصلني وخلاص، لكنها كانت عندهم إيه؟ تستحق وتستحق، فسافروا من أجلها. فهذا الاهتمام الشديد يدل على حرصهم على الحديث وعلى تحقيق الحديث، وهذا يطمئننا إلى ديننا الذي وصلنا عبر هؤلاء الرجال اليقظين. حينما ينتبهون إلى حديث فيضعفونه، لماذا؟ لأنه حديث مدرج. مدرج يعني الشيخ وهو يتكلم يكلم التلاميذ أو يلقي عليهم الحديث ليأخذوه عنه ويروه عنه، عرض له عارض مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس الراوي، الشيخ عطس، فقال الحمد لله رب العالمين. فظن بعض الرواة من لم ينتبه لعطسة الإمام الشيخ بما سمعه يقول الحمد لله، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله فيكتبها ضمن أقوال النبي عليه الصلاة. خطأ منه، من الراوي، وليس خطأ من الشيخ. فينقل الحديث من طريق هذا الراوي بلفظ الحمد لله مثلا، فيظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا وما إلى ذلك. اكتشاف مسألة زي كده، طبعا الذين هم أمام الشيخ وحول الشيخ مباشرة عرفوا أن الشيخ يحمد الله لأنه عطس فلا يكتبونها. البعيدون ربما يخفى عليهم شيء ويكتبون شيئا فجاء الخطأ في روايتهم. العلماء بعد ذلك لما حققوا السنة وجدوا مثل هذا فحكموا عليه كما قلنا بالشذوذ أنه مخالفة للثقات. فكونهم يكتشفون شيئا مثل هذا إذن الكلمة حديث الغرة والتحجيل نومتي أتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء وبعدين في الآخر آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الكلام شكله متناسق مع بعضه على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تحقيق هذا الأمر وإثبات أن هذه الدعوة الأخيرة إلى إطالة الغرة إنما هي من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر في غاية الدقة. بشكل الحديث كده ماشي متناسق مع بعض كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتحقيق هذه المسائل في منتهى الدقة. تسمعون كثيرا طبعا وعارفين حديث أسماء الذي استدلوا به على كشف الوجه والكفين. يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وشرب الوجه والكفين. هذا الحديث فيه علة فيه أكثر من علة صراحة يعني لكن من ضمن العلل الخفية فيه أن الذي روى الحديث عن عائشة لم يعاصر عائشة والمواليد قديما ما كانت تسجل بسهولة يعني ما كان الناس يهتمون بتسجيل تاريخ الميلاد وعيد الميلاد والنهاردة كل واحد له شهادة ميلاد في سجل يحفظ هذا الكلام واللي ساقط قيد حتى بيعملوا له مستخرج وهكذا. الناس قديما يعني يولد المولود ما نعرف ماذا سيكون أهو مولود خلاص اتولد امتى ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في امتى في عام الفيل طول السنة بقى شوفوا كان من الشهر ايه ويوم ما اهتموا بالشهر ولا باليوم مولود من مواليد عادي ما يعرفون ماذا سيكون يعني هو مولود طفل جنين طفل صغير كان جنين فصار طفل خلاص. فلم يهتم الناس بتأريخ هذه الحادثة ويوم أن أرخوها تذكروا حدثا عظيما حصل في السنة وكذا. النهاردة أكل في الفلاحين زمان يعني يقول لك أنا مولود مع حمار العمدة وله الشرف يعني يعني ينسب نفسه إلى الثورة إلى مش عارف إلى حدث غريب حصل في زمان مولدي يقول لك مولود في أيام الحدث ذا لكن أنت بالضبط ما كانوا يهتمون. فإذا مات بعد أن صار عالما كبيرا له شأن وكذا فإذا مات كان موته فجيعة على الناس على المسلمين بشكل عام وعلى طلبة العلم خاصة فيؤرخون أو يحفظ بعضهم تاريخ وفاته. فلذلك تجد يقول لك العالم الإمام الفلان فلان فلان تاء رمز لكلمة توفية سنة كذا طب ولد إمتى ما تلاقيهاش كثير قليلة جدا لما تلاقيه لأنه يعني كان يحسبونها حتى كمان يعني عارفين توفي سنة كذا. يسمع بقى من الناس الشيخ مات عن 76 سنة يحسب بقى بالرجوع كده 76 من كذا يطلع ولد سنة كذا كده لكن كإثبات ميلاد هذا كان ما كان يهتمون به. فخالد ابن دريك الذي روى هذا الحديث حديث أسماء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت عائشة قبل أن يولد خالد. لما حسبوا عمر خالد وفاة عائشة وجدوا أنه ولد بعد وفاة عائشة رضي الله عنها. إذن متى رآها وكيف أخذ الحديث منها؟ لا نتهم خالدا في هذا إنما نقول أخذ هذا الحديث بواسطة نقل هذا الحديث عن عائشة عن طريق تابعي آخر تابعي كبير مثلا في السن ولكن سقط هذا الراوي من الإسناد مع تداول الإسناد نسيه واحد أو نسيه الثاني وهكذا، وصل إلينا وللعلماء من قبلنا وليس فيه هذا الراوي. من هو؟ لا يعرف. وما حكمه؟ نحن لا نعرف أصلا عشان نقول حكمه. إذن هذا يسمى علة في الإسناد، وهذه العلة أيضا من العلل الخفية التي تخفى كثيرا. فهذا يسمى انقطاع في السند، انقطاع في السند، سند منقطع. ويسمى أيضا مرسلا، حديث مرسل أو حديث منقطع، حينما يروي تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس فيه صحابي، فهذا أيضا يوهم بعض الناس. يعني بعض الناس ممكن في زماننا يظن أن الحسن البصري ده صحابي من كثرة الكلام عنه، إني ما أعرفش مين عمر بن عبد العزيز مثلا صحابي، مش عارف إني مين وهكذا. ليه؟ لشهرته في الصلاح والتقوى وكذا، وأكيد من، لكنه لم يرى النبي عليه السلام فليس صحابيا. الصحابي هو من رأى النبي عليه السلام مسلما ورآه على الإسلام ومات مسلما. بعض من كان يعيش على عهد النبي عليه السلام آمن به ولم يره كالنجاشي، فلم يفز بلقب الصحبة، يعد في رتبة التابعين، لكن إكراما له نقول رضي الله عنه، لكن لا يقال الصحابي النجاشي، ليس صحابي من حيث العلم. يعني بعض الناس رأوا النبي عليه السلام، رأوا النبي عليه السلام ولكن كانوا كافرين، رأوه وهم على كفرهم، ومات النبي عليه السلام مثلا فأسلموا بعد وفاته، فليس صحابي مع أنه إيه متزامن ومتعاصر مع النبي عليه السلام. أو أسلم بعد ذلك ولكن بعيدا عن النبي عليه السلام ولم يلقه بعد أن أسلم، قدرا ساف قاعد في الأعراب مثلا في هناك في الصحراء ولم يلقى النبي عليه السلام بعد إسلامه، لا يعد صحابي. فيتوهم طالب العلم أن هذا من بني فلان اللي كانوا في المكان الفلاني، الله هذا كان عايش ايام النبي عليه السلام، اذا هذا صحابي مثلا يظن. انما هنا صحابي ساقط في الروايه وهذا ليس صحابيا. فهذا الحديث فيه عله ايضا خفيه، العلماء عرفوها ووصلوا اليها ونبهوا عليها وقالوا هذا حديث مرسل، وهو ما رفعه او ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عليه بشيء من التفصيل إن شاء الله، لكن مؤقتا كده أقصد أن العلماء حينما تعمقوا في تحرير السنة وتحقيقها واكتشفوا هذه العلل في الحديث وفي الروايات، فذكروا كل علة وحدها وكل روايات أظهروا ما فيها من صحة أو ضعف أو حسن أو علة أو نحو ذلك، هذا إنما يدل على جهد العلماء العظيم وعلى أن هذا الدين دين محفوظ ورد إلينا بأمان والحمد لله. إذن لو حكمناه فينا بات الحكومة من القرآن والسنة والقانون والدستور من القرآن والسنة، حاجة مضمونة ولا حاجة مشكوك فيها؟ حاجة مضمونة ومأمونة والحمد لله. لماذا نصلحها؟ نبين نحن الثقة بقى، وسائل الثقة في هذا، يعني القرآن نفسه وارد بالإسناد، كل شيء في الدين وارد بالإسناد، والقرآن معانا الوقت في ناس معها إجازات، ما هذه الإجازة؟ إسناد. بينه في القرن الرابع الخامس عشر الهجري بينه وبين رب العزة سبحانه وتعالى إسناد متصل بأن هذا الكلام كلام الله. حفظني الشيخ في الأقراء للشيخ فلان عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن حفص عن عاصم مثلا عن فلان عن فلان عن أبي بن كعب عن رسول الله السلام عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، كل شيء مسلم. لذا هذا هذه الأمة مشهورة بأنها أمة الإسناد، كل ما عندها مسند بالسند الصحيح. والضعيف موجود والموضوع كذلك المكذوب أيضا موجود ومميز ومعروف، كل فئة لوحدها، كل فئة وحدها. غيرنا ليس عندهم شيء له إسناد. ما له إسناد ولا ما ليس له إسناد أحسن؟ ما له إسناد. جبت الكلام ده منين؟ والله فلان عن فلان عن فلان عن فلان، جاب كل الحلقات والطبقات. جبت الكلام ده منين؟ آخره عند يوحنا أو عند متى أو عند مرقس أو عند فلان. طيب وقبل كده بقى بينه وبين عيسى عليه السلام مفيش حد. طب كم سنة؟ يقولون أقرب مسافة 500 سنة، 500 عام بين أقدم إنجيل وبين رفع عيسى عليه السلام أو وفاته عندهم صلبه كما يزعمون. بين الحادثة دي وبين أقدم إنجيل مكتوب 500 عام، يعني 500 يعني 500، قل كده يعني بالتجاوز شوية. يعني كل جيل هياخد 100 سنة، يعني هياخد أقل لكن زي بعض، خليها عيني شوية. كل جيل هياخد 100 سنة، يعني خمسة أجيال، خمسة رواة ساقطة من الإسناد، مفيش إسناد أصلا بقى. ده بيسموه عندنا حديث معضل، وحتة الإعضال دي معناها المشكلة الكبيرة. بقولك إيه؟ مشكلة عضال أو داء عضال، حاجة معضلة، مشكلة معضلة، يعني عجزنا عن حلها. فهذا اسمه عندنا برضه هنعرف كده اسمه حديث إيه؟ معضل، وهو الذي سقط منه أكثر من راو على التوالي، أكثر من راو على إيه؟ على التوالي. ده التلميذ وشيخه وشيخه مثلا سقطين اثنين فأكثر كده، ده بيسمى حديث إيه؟ معضل، وهو نوع من أنواع انقطاع السند. فنحمد الله على هذا وثبتنا الله عن الحق. أيضا تجميع السنة، دي شبهة بقى بيقولوها علينا منكروا السنة في المتمسلمين، وأعداؤنا المخالفين لا وأعداؤنا المخالفون لنا في الدين يقولون إن السنة التي أنتم متمسكون بها هذا التمسك الشديد لم تكتب إلا بعد وفاة النبي عليه السلام بمئتي سنة، 200 سنة بينها وبين النبي عليه السلام، كتبوها إزاي؟ ومين اللي نقلها وفين وإزاي جابوها؟ الناس ماتت وناس راحت وناس، مش كده برضو؟ كلام يضرب في الصميم، إنه ما يعرفش فعلا ممكن الكلام يهز شوية على الأقل. اعلموا أن هذا كلام افتراء، لأن عام 200 من الهجرة، ممكن قلنا هذا الكلام في بداية الدراسة، ده تاريخ تدوين العلوم، اسمها كده مرحلة التدوين، شملت العلوم الشرعية كلها. ايه تدوين العلوم؟ كانت العلوم قبل هذه المرحلة كلها محفوظة في القلوب والصدور باعتماد في التعلم على الحفظ، ما شاء الله المسلمين على وعي وعلى حفظ شديد، فكانوا يحفظون العلوم. يعني ممكن يجلس كده قدام الشيخ يقعد ساعة ولا ساعتين ويحفظ عنه كل ما يقول، ما شاء الله. نقول هو الضبط في رواة الأحاديث، يعني ضبط عنه لا ينسى لا يخطئ، سنين والحديث عنده لا يخطئ في كلمة، ما تم عنده الضبط، من تم عنده الضبط فحديثه صحيح، ومن خف عنده الضبط يعني قليلا ما ينسى أو كذا ويجيب كلمة مكان كلمة معناها فهذا حديثه حسن، ومن كثر خلطه أو نسيانه أو كذا أو خطأه فهذا حديثه إيه؟ ضعيف. فالمقصود أنه كان قبل مرحلة التدوين الكل يعتمد على الحفظ، وفي كل العلوم ليس في السنة فقط، في كل العلوم، فقوة الحفظ متوفرة، ورأسهم أبو هريرة رضوان الله عليه حافظ السنة. في 200 سنة كان كثرة الفتوحات الإسلامية واتسعت ودخل الأعاجم في دين الله، وليس الحفظ عندهم كان إيه؟ كان المسلمين العرب وامثالهم. فبدأ لاحظ العلماء على الطلاب أنهم ينسون ولا يتقنون الحفظ، فبدأوا ينصحونهم بتدوين العلم، اكتب عني حتى لو كنت بتحفظ برضو اكتب عني ضمانا، فإن نسيت فكتابك باق لا ينسى، وهكذا. فظهرت المرحلة دي اسمها مرحلة تدوين العلوم، لأنهم بدأوا يدونون العلوم كلها من غير تصنيف بقى، كل ما يروى بالرواية ممكن تلاقي تفسير على حديث على عقيدة، روايات مشتركة كده. بعد 200 سنة كمان بدأت حركة ايه، او مرحلة تصنيف، نحن نسأل عنها تفنيت، من تصنيف العلوم، يعني فرز وتجنيب بقى بلغة القضاء، فرز ايه وتجنيب، نفرز روايات التفسير لوحدها، روايات السيرة لوحدها، روايات العقيدة لوحدها، وده علم عقيدة وده علم تفسير وده علم حديث، صنفنا العلوم. فكتبت كتب المحفوظ، والمحفوظ ما كان يقبل إلا بتمام الحفظ، فالسنة كانت باقية ومحفوظة بالإسناد، كل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. وعندك تفسير ابن كثير وتفسير الطبري، يقولك الآية دي قال مقاتل، مقاتل ده من التابعين يعني بعد الصحابة على طول، بينه وبين الصحابة تابعي كبير أو صحابي على طول مباشرة، تابعي الكبير يروي عن الصحابة، تابعي الصغير يروي عن تابعي كبير عن صحابي، فالمسافة قريبة. ورغم ذلك يقول سمعت فلانا عن ابن مسعود يقول كذا، أو سمعت ابن مسعود يقول كذا، لأن التابعين رأوا الصحابة، رأوا الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون هذا ونقلوه أيضا إلى تلاميذهم أيضا بالرواية وهكذا. فالسنة موجودة ومحفوظة كالقرآن تماما بتمام. نعم كتبت المصاحف مبكرا في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتأخرت كتابة السنة لأنها كانت محفوظة في الصدور وهذا كاف، ثم دخلت في التدوين هي والعلوم كلها في مرحلة التدوين، لكن لم تكتب السنة بعد انقطاع، بعد ايه انقطاع، ولذلك كتبت بالاسانيد ايضا، يعني البخاري ده متاخر خالص هنا، والترمذي هما ائمه السنه دول تاريخهم متاخر عن التابعين بفتره، ولذلك تجد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يوصل الى الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسقط منهم هذه الفتره والا ما ذكروا احدا فيها، كانت تبقى طبقه فاضيه كده، خانة فاضية، لما كل متصل ببعضه. وكما قلنا الآن كان المتساهلون من العلماء يكتفون بعنصر المعاصرة فقط، الإمام البخاري رحمه الله زاد أنه لابد من المعاصرة واللقاء الفعلي ولو مرة بين الشيخ وتلميذه، ما كان يكتب حديثا إلا بعد أن يتثبت من كل راو وشيخه أنهما التقيا ولو مرة، الشيخ نزل بلد التلميذ فأخذ عنه، أو التلميذ ذهب للشيخ حين سمع به فتلقى منه، أو التقيا مثلا في موسم حج ونحو ذلك، حصل لقاء ولو مرة. ما يكتب حديثا في صحيحه إلا بعد إثبات هذين الأمرين بين كل راو وشيخه، المعاصرة وتاني واللقاء. غيره اكتفى قال طلب تعاصرا على شيء واحد وهو العلم، إذن غالبا التقيا، غالبا التقيا فلما روى عنه وقد تعاصرا فقد التقى به ضرورة، احتمال عندهم رجح هذا الاحتمال. فلم تكتب السنة بعد انقطاع كما كتبت الأناجيل بعد ايه انقطاع، لما سندها موجود. اقول اتهام صحابي لا يجوز، خطأ كبير جدا أن أقول فلان من الصحابة قصر في كذا أو فعل في كذا، إنما كانوا يفعلون ما ينبغي أن يفعل في وقته، حاجة مطلوبة بنعملها، حاجة مش مطلوبة ليس وقتها الآن. ولماذا نسخ المصاحف ووزعها على البلاد؟ لمشكلة كانت موجودة في الأمة، القراءة كانت، القرآن كان يقرأ ويعلم، الصحابة يعلمون التابعين في البلاد القرآن، وكل سمع قراءة من النبي عليه الصلاة والسلام، ففي قراءات أنزل القرآن على سبعة أحرف، ف فأقرئك كتلميذي مثلا، أقرئك بطريقة، والشيخ الثاني يعلم تلميذ ثاني بطريقة. فمثلا على سبيل المثال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الشيخ الثاني ما تلقاش كده، تلقاها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بالإمالة، فعلمها لتلاميذه هكذا. التلاميذ بيلتقوا يتقابلوا، شيخك فلان وشيخي فلان، بس من غير بقى العصبية اللي عندنا دي. أنا حفظت سورة النجم مثلا، وسبحان الله أنا حفظتها أيضا، علمني إياها فلان، فبقرأ كده اقرأ والنجم إذا هوى. إذا إذا حرام عليك، وهوى لا هوى، ها هوى ما هواش اختلفوا مع بعض، لدرجة إن هم من حرصهم على القرآن وحفظهم لي أو حفظهم عليه ظن بعضهم في بعض أنه يريد أن يغير في القرآن وأنه يقرأ بلحن في القرآن، فاختلفوا مع بعض: أنت غلطان، لا أنت الغلطان، أنت كذا، أنت متعلمت الصح، أنت مش فاهم كذا، حرصا على إيه؟ على القرآن وحفاظا عليه. وصل هذا الاختلاف إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، الأمة بتقتتل على القرآن في المدينة حوالين، ففزع لذلك وقام وجمع الصحابة وقال: تختلفون عن القرآن وأنتم وأنا بينكم، فما بقى وأنتم حولي يعني في المدينة هنا في العاصمة، فما بال أهل البلاد، أكيد هم أشد اختلاف. فاضطر إلى أن يعمل عملا، فاستشار الصحابة الموجودين على قيد الحياة في زمانه ماذا نفعل، فاقترحوا عليه أن احنا نكتب مصاحف موحدة بطريقة موحدة تجمع الأمة. فدعا داع إلى يعني كان هناك مبرر لكتابة القرآن الكريم، لكن السنة ما حصل لها اختلاف في هذا، هذه الفكرة. فما نتهمه بتقصير، جزاه الله خيرا ورضي الله عنه على ما قدم للأمة من خير ومن عمل صالح. من المسائل المهمة والدقيقة أيضا التي يناقشها ويدرسها هذا العلم، علم مصطلح الحديث، معرفة الحديث الموضوع، معرفة الحديث الموضوع. هناك من الأحاديث ما هو موضوع يعني مكذوب ومختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي أبدا عليه الصلاة والسلام، وربما يشتمل هذا المتن هذا الحديث نفسه على خرافة على سفه، كلام يعني لا يقوله نبي ولا ينشغل به. يعني مثلا ربيع أمة العنب والبطيخ، بحسب ابن آدم نصف كيلو هريسة يقيم به صلبه، أنا هو النبي جاء أكله وشربه صاحب رسالة أسمى من ذلك، بشغل بني إسرائيل لأنه هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء حاجة زي كده. لكن يبدو أن برضو أهل الصناعات يحاولون أن يروجوا لصناعاتهم، تعال هريسة حط حديث عشان عارف الناس بتحب الدين، فلما يسمعوا الحديث مشكر في الهريسة يشتروا منه، وبتاع الفاكهة يقول لك العنب والبطيخ، وبتاع الخضر يقول لك الباذنجان شفاء من كل داء، شوف بتنجان تقول الله الشفاء مرحب بشيء، وتروح شارك يعني شروة كبيرة كده تحطه في البيت فطار الغداء وعشاء بتنجان عشان شفاء من كل داء بقى. وهكذا بنو إسرائيل دخلوا ووضعوا أحاديث أيضا تشيع التفاهات والخرافات في ديننا. أهل المذاهب تعصبوا لمذاهبهم ووضعوا أحاديث في 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 ذم المذاهب الأخرى وأئمتها وفي رفع علمائهم وأئمتهم هم، حتى وضع أتباع مذهب الحنفية الأحناف يعني طبعا أتباع جهلة زي التلاميذ المتعصبين كان المشايخ في أيامنا مثلا، لكن العلماء في المذهب ما كان عندهم هذا التعصب ولا شيء منه أبدا، إنما هؤلاء أطراف المذهب وضعوا حديثا ضد الإمام الشافعي ومذهبه، فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج على الناس رجل أو يأتي عن مثلا زمان يظهر فيه رجل يعني يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على الناس من إبليس. إدريس الشافعي اللي كان المالكية يقولون اللهم أمت الشافعي حتى لا يضيع علم مالك. لما ظهر علم الإمام مالك كان أول الأئمة هو، وكان شائع في البلاد ما شاء الله حتى عندنا لحد الآن في الصعيد مذهبه من فقه المالك. فجاء الشافعي بعلم غزير أيضا ما شاء الله، ومتمسك بالسنة وكان على صلاح الكبير وكذا، فيعني أعجب الناس به حتى كادوا ينسون المذهب الايه، كادوا ينسون المذهب المالك. فالمتعصبين المذهب المالكي قالوا رب خذ الشافعي عشان علم مالك يعيش وهكذا. فهذا كله طبعا ايه دخل منه احاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها ولا تفوه بها عليه الصلاة والسلام. فالعلماء ما شاء الله جزاهم الله عنا وعن الأمة والإسلام خيرا قاموا لكل هذا الأحاديث الضعيفة كما بينا وبينوا عللها، والأحاديث الموضوعة المكتوبة وعرفوها خبرة بقى، خبرة زي بتاع الذهب من غير ما يبص بالعين بتاعته العدسة دي يمسك الحاجة كده ولا ده صيني، ده حديد مطلي، ده ذهب خالص كده يعني من مجرد ما يمسكها ويشيلها كده بس يعرفها على طول خبرة. لكن لسه شغال عنده جديد عاوز بقى يمسك بتاعه ويبص في الدمره والدمره صح ولا لا، طب بص كده يا معلم شوف كده يستشير برضه اللي اكبر منه ما عندوش الخبره كافيه. العلماء قاموا جزاهم الله عنا خيرا وميزوا هذه الاحاديث ووضعوا لها ضوابط تعرف بها، بحيث انت كطالب علم ممكن تعرف يعني لو قيل امامك حديث كده ممكن تشم فيه ريحه الوضع، مش لازم تحكم عليه الا ما تشوف كلام العلماء، لكن إحساسك هيقول لك من خلال ما وضعه من ضوابط. يعني مثلا من الضوابط يقول لك إيه، إنه حينما ترى جزاء كبيرا على عمل صغير، نعم الله كريم ويضاعف له بس مش لدرجة دي. يعني يقول لك من قال لا إله إلا الله خلق له طائرا ينغمس كل يوم في بحر من نور ثم ينثر جناحيه فتسقط مش عارف ولا تتطاير من كل ريشة قطرة نور تنير له مش عارف ايه وتسبح له ايه، وهي ده كله عشان قال لا اله الا الله مرة. ايوه هي كلمة عظيمة وثوابها عظيم وهي اساس الاسلام صحيح، ولكن ليس بهذا الشكل. يعني مش عارف من فعل ايه كتب الله له اجر شهيدين ونبيين ومش عارف عمل ايه وايه 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 عشان وعمل كله ما ياخدش دقيقة واحد، حاجة ما تخسرش خالص دي. فيعني هذا تشم فيه، دي علامة من علامات، يعني تجد العمل قليل جدا بسيط جدا ولكن جزاؤه ايه، جزاؤه عظيم وكبير وضخم، ليس هناك تناسب بين الجزاء وبين الحسنة وجزائها او العمل والجزاء. اهتم العلماء بهذا وقالوا الحديث الموضوع هو المكذوب، ده المصطلح عندهم الموضوع، معنى موضوع عندهم يعني المكذوب والمختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وبينوا أسباب الوضع، أسباب وضع الحديث، يعني لماذا وضع الوضعون ما وضعوه من الأحاديث. يعني ممكن بعض الناس يقول لك يعني إيه اللي هو موضوع مش موضوع، وإيه اللي خلى الناس أصلا تكذب عن النبي عشان تقول كلام؟ تعال خذ أسباب كثيرة، من أخطرها الزندقة. زندقة كلمة ما عادت تستعمل كثيرا لكن موجودة في كتب أهل العلم خاصة في التوحيد، لأن الزنديق هو الملحد، والملحد هو المنحرف عن الطريق المستقيم. التفكير الصح غالبا يكون عارف، يعني هو عارف الطريق الصح ويلحد إلى طريق إيه؟ خطأ. نأخذ كلمة اللحد، واللحد شق في جنب القبر مش كده، ليس في وسطه انما في الجنب اليمين او الجنب الشمال يدفن فيه الميت، وهو اصلح للمسلمين من الشق. المهم فالملحد هو المنحرف عن الطريق الصحيح مع معرفته له ويسمى زنديقا. هذا يبغض الاسلام ويكره الاسلام وربما يدرس الاسلام ليطعن فيه، يدرس الاسلام ليطعن فيه. هؤلاء وضعوا أحاديث طبعا بغرض إيه؟ تتوقع ها؟ تشويه صورة الإسلام، صرف المسلمين عن حقائق دينهم وثوابت دينهم، زعزعت ثقتهم في النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شوف نبيكم بقول كلام فارغ. طب وينفع النبي يقول كلام فارغ؟ لا. وهكذا ده حديث ده هو الحديث هو. انت تقول السنة مش السنة، شوف السنة في هاي وجيب لك حديث باطل موضوع ومكذوب وفي خرافة مثلا، هتلاقي السنة كلها كده، وروح صادف السنة كلها بصبغة هذا الحديث الموضوع بما فيه من خرافة أو وهم أو خيال أو ما إلى ذلك. كما وضع بعض الزنادقة، سمعتم عن القديانية ولهم قناة فضائية تبث هذا الفكر، وهي البهائية برضو هي منشقين عن بعض يعني أو تسلسل في الطريق، لا يؤمنون بختام النبوة، يقولون إن هناك أنبياء آخرون وظهر فيهم بعضهم، وبل يدعون أن كبيرهم هذا إنه إله مش نبي بس كمان ارتقى بقى إله، وخرافات كثيرة ذكر. فهم وأمثالهم وضعوا حديثا منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا خاتم النبيين، أنا خاتم النبيين، فلا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. الحديث في أصله صحيح، الجملة صحيحة في المعنى، لكن يضيفون إليها الايه الجملة الأخيرة دي حتى تفتح الطريق لوجود أنبياء آخرين. يبقى عندنا هو لما يقولوا عندنا نبي يبقى ده النبي قال كده وبشر بيه كمان، هتقولك ازاي؟ لكن لما قال الله تعالى وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين، كانت هذه أبلغ وأفصح وأعجز. ليه؟ خاتم المرسلين قد يأتي بعد الرسول أنبياء يدعون بدعوته كما حصل بعد موسى، موسى هو الرسول في بني إسرائيل، وبعده أنبياء كثيرون إلى أن جاء عيسى، وعيسى نبي في الأصل، لكن لما أوحى الله إليه بالإنجيل بقى له كتاب، يعني جزء من الرسالة جاء بها فصار رسولا. ولو عبر عن داود أو فلان من الأنبياء بني إسرائيل أنه رسول في القرآن لا تغتر بهذا، فالله تعالى يكرمهم فيصف النبي بوصف الرسالة لأنه يقوم بمهامها. إنما الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول يأتي برسالة، والنبي يبعث ليدعو بدعوة الرسول وبرسالة الرسول، يعني مساعدة مساهمة، زي هارون كان مساعدا لسيدنا موسى عليه السلام، موسى رسول وهارون نبي وهكذا. فلما قال الله تعالى وخاتم النبيين إذن تتضمن وخاتم المرسلين، لما فيش نبي حتى هيبعث يدعو بدعوة الرسول محمد عليه السلام، إذن من باب الأولى فلا رسول بعده، فخاتم النبيين أبلغ مما لو قال وخاتم المرسلين. نعم. فهم طبعا قالوا إلا أن يشاء الله، سابوا الباب مفتوح لظهور أي نبي آخر حتى يدخلوا أنبياءهم المكذوبين في هذا الموضوع. طبعا الأحاديث والأمثلة كثيرة على ذلك، لكن نأخذ كده نموذج فقط مما وضع كل فريق. هناك فريق زي الصحفيين عندنا كده والتلفزيون بشكل بأشكاله بقى والحاجات دي كلها، المجاملات للنظام القائم، لحد ليلة الجمعة جمعة التغيير الأخير كانوا بيقولوا كلام، ويوم الجمعة بقى على آخر النهار كده قالوا كلام تاني خالص، مش كده برضو؟ بعد المغرب كده تغيرت الصفحة خالص وظهرت بقى ذلك. كان قديما بعض الناس ممكن تضع حديثا تقربا إلى حاكم أو خليفة، تملق إلى السلطة والخلفاء وهكذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ورزاكم الله خيرا، ونلتقي بعد العشاء إن شاء الله في العلم الآخر. السلام عليكم ورحمة الله.